بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المفسر رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى: إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم إن الله يحب المتقين. هذا استثناء من ضرب مدة التأجيل بأربعة أشهر لمن له عهد مطلق ليس بمؤقت، فأجله أربعة أشهر يسيح في الأرض يذهب فيها لينجو بنفسه حيث شاء، إلا من له عهد مؤقت فأجله إلى مدته المضروبة التي عوهد عليها. وقد تقدمت الأحاديث: ومن كان له عهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فعهده إلى مدته، وذلك بشرط ألا ينقض المعاهد عهده ولم يظاهر على المسلمين أحدا أن يمالئ عليهم من سواهم. فهذا الذي يوفى له بذمته وعهده إلى مدته، ولهذا حرض تعالى على الوفاء بذلك فقال: إن الله يحب المتقين، أي الموفين بعهدهم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا الاستثناء: إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا، يحتمل كما قال الزجاج أنه يعود إلى براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين، إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا. وذهب كبير المفسرين ابن جرير إلى أنه يعود إلى ما قبله، وهو قوله: وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله. إلا الذين عاهدتم، وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله، فإن تبتم فهو خير لكم وإن توليتم فاعلموا أنكم غير معجز الله. فهذا يكون استثناء منه. وكلام ابن كثير رحمه الله هنا واضح، وهو مرتبط بالمعنى، تفسير على المعنى، يعني لم يربطه بلفظ بعينه. والعادة أن النحاة وأهل اللغة حينما يقولون يعود إلى كذا فيذكرون لفظة معينة يربطون الاستثناء بها. وابن كثير رحمه الله أعاده إلى المعنى، قال: هذا استثناء من ضرب مدة التأجيل بأربعة أشهر لمن له عهد مطلق ليس بمؤقت إلى آخره. يعني ضرب مدة التأجيل بأربعة، فسيحوا في الأرض أربعة أشهر إلا الذين عاهدتم، فيكون ذلك عائد إلى المعنى، بمعنى أن براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين فيستثنى من هؤلاء، وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين فيستثنى منه هذا، فربطه بالمعنى. نعم.
فإذا سلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم. قال مجاهد وعمرو بن شعيب ومحمد بن إسحاق وقتادة والسدي وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم: إن المراد بها أشهر التسيير الأربعة المنصوص عليها بقوله: فسيحوا في الأرض أربعة أشهر.
نعم. فإذا انسلخ الأشهر الحرم، فإذا انسلخ الأشهر الحرم، انسلاخ الشهر تكامله جزءا فجزء، شيئا فشيء، حتى ينقضي. أشبه ذلك بالجلد، بسلخ الجلد ومباينته للجسد، تقول سلخت الشاتة. فانسلاخ الأشهر الحرم يعني انقضاؤها. فإذا انسلخ الأشهر الحرم، المتبادر عند إطلاق الأشهر الحرم هي الأشهر الأربعة التي قال الله عز وجل في هذه السورة: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض، منها أربعة حرم، وهي ثلاثة سرد وواحد فرد، ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب. فهل المراد فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين، يعني المشركين الذين لا عهد لهم؟ قلنا بأن المشركين منهم من له عهد مطلق فهذا يحد بأربعة أشهر، ومنهم من عهده دون الأربعة أشهر فيكمل له أربعة أشهر، ومن له عهد أكثر من أربعة أشهر محدد ولكنه ظهر منه إخلال ونقص فيمهل أربعة أشهر، ومن لا عهد له أصلا قال الله تعالى: فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين. فمن أهل العلم من قال المراد هؤلاء، يعني إذا انسلخت الأشهر الحرم المعروفة التي بقي منها من يوم النحر 50 يوما، 20 يوما من ذي الحجة وشهر المحرم، فهذه 50 يوما، فما تكون أربعة أشهر التي بقيت عليهم؟ إذا حملناها على هذا المعنى فيكون ذلك مختصا بمن؟ بالمشركين الذين ليس بين المسلمين وبينهم عهد، فإنهم لا يقتلون أصلا، يعني هؤلاء ليس بينهم بين المسلمين عهد، فهؤلاء لا يقتلون في الأشهر الحرم، يعني لا في ذلك العام ولا في غيره، بناء على أن لا أقول لا في غيره بناء على أن الآية غير منسوخة، اللي هي آية براءة التي يقول الله عز وجل فيها عن المشركين عن الأشهر الحرم: فلا تظلموا فيهن أنفسكم، يعني لا يجوز القتال فيها. ومن أهل العلم كما سيأتي من يقول أنها منسوخة، بعضهم يقول منسوخة بالذي بعدها مباشرة، وهو قوله: وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة، يعني في كل حين، ولا تتقيدوا بوقت معين، وسيأتي الكلام على هذا، والأرجح أنها غير منسوخة. فعلى كل حال الكلام الآن في هذه الآية: فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين، يحتمل أن يكون المراد اقتلوا المشركين الذين لا عهد بينكم وبينهم اقتلوهم، فهذه هي آية السيف، ويحتمل أن يكون المراد بالأشهر الحرم أشهر الإمهال الأربعة. طيب هل هذه أشهر الإمهال الأربعة اللي تبدأ من واحد اللي تبدأ من يوم النحر، أربعة أشهر من يوم النحر، هل هذه يقال لها الأشهر الحرم؟ بأي اعتبار أطلق عليها ذلك وترك ما اشتهر وعرف من أن الأشهر الحرم هي الأشهر الأربعة المعروفة؟ فيجيب من يقول بهذا، يقول إنها أشهر حرم باعتبار حرمة دماء المشركين فيها، لأن الله أمهلهم هذه المدة أربعة أشهر، فيحرم قتالهم وقتلهم في هذه المدة، فقيل لها أشهر حرم بهذا الاعتبار، كما قيل للأشهر الحرم المعروفة بالأشهر الحرم لحرمة القتال فيها، فلما حرم القتال في هذه اللي هي وقت الإمهال قيل لها أشهر حرم، فإذا انسلخ الأشهر الحرم. وقالوا أيضا بأن الباقي ما يقال له أشهر جمع، إنما هو شهر وعشرون يوما أشهر الحرم المعروفة، فالله ذكر بصيغة الجمع قال الأشهر الحرم. والذين يقولون بأن المقصود بها الأشهر الحرم المعروفة يجيبون عن هذا: إذا انسلخ الأشهر الحرم التي بقي منها 50 يوما. نعم تفضل.
ثم قال: فإذا انسلخ الأشهر الحرم أي إذا انقضت الأشهر الأربعة التي حرمنا عليكم فيها قتالهم وأجلناهم فيها فحيثما وجدتموهم فاقتلوهم. وقوله فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم أي من الأرض، وهذا عام، والمشهور تخصيصه بتحريم القتال في الحرم بقوله ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم.
طيب، هنا قال فإذا انسلخ الأشهر الحرم أي إذا انقضت الأشهر الأربعة. ابن كثير حمله على أشهر الإمهال، وبأي اعتبار قيل لها حرم؟ لأنه يحرم تحرم فيها دماء المشركين. فيقول إذا انقضت الأشهر الأربعة التي حرمنا عليكم فيها قتالهم وأجلناهم فيها فحيثما وجدتموهم فاقتلوهم. ابن كثير كلامه لم ينتهي، والمؤلف اختصر منه جزءا مهما كان المفروض أن يذكر، وهو يتضمن قاعدة بقية كلام ابن كثير. يقول لأن عود العهد على مذكور أولى من مقدر، هذا وجه الترجيح. لماذا قال إنها أشهر الإمهال؟ قال لأن عود العهد على مذكور، فإذا انسلخت الأشهر الأشهر العهدية هنا الحرم معهود. العهد هنا هل هو عهد ذكري ولا عهد ذهني ولا عهد حضوري؟ العهد الذهني معناها أنه غير مذكور هنا، عهد ذهني شيء معهود تعرفونه. لو قيل بأنها الأشهر الحرم يعني إن عدة الشهور عند الله مقصود منها أربعة حرم، هذا يسمى عهد إيش بالنسبة للآية هنا؟ إذا انسلخ الأشهر الحرم عهد ذهني معهودة في أذهانكم، الآية ما جت إلى الآن اللي فيها الأشهر الحرم الأربعة المعروفة. وإذا كان العهد هو المذكور قبله فسيحوا في الأرض أربعة أشهر، فإذا انسلخت الأشهر فاقتلوا المشركين، فيكون العهد هنا عهد ذكري مذكور قبله، كما قال الله عز وجل فأرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول. الرسول وين؟ المذكور قبل قليل، فهذا عهد ذكري، فتكون العهدية الرسول المذكور آنفا. والعهد الحضوري مثل ما تقول الرجل غير منتبه، أي رجل اللي أنا أنظر إليه مثلا، واضح؟ تقول رجل غير منتبه، فهذا عهد حضوري. فالحاصل أن ابن كثير وجه الترجيح يقول إن عودة، نعم، كونه يعود العهد إلى مذكور أولى من يعني إلى من معهود في الذهن، هذا وجه الترجيح. فإذا سلخ الأشهر الحرم أي إذا انقضت الأشهر الأربعة، وهذا الذي قاله ابن كثير رجحه جماعة منهم الشيخ محمد الأمين الشنقيطي، والأول أنها الأشهر الحرم المعروفة إن عدة الشهور التي بقي منها 50 يوما من يوم النحر، هذا الذي اختاره كبير المفسرين ابن جرير، والآية تحتمل هذا وهذا. ولو نظرنا من الناحية الواقعية العملية بالنسبة إلينا الآن، هل يترتب عليها عمل بالنسبة لنا؟ الجواب ما يترتب عليها عمل، فقط نحن نريد أن نعرف مسألة وقعت وحصلت وانتهت. لكن الآن الذي عندنا فقط هو هل الأشهر الحرم يجوز القتال فيها أو لا يجوز القتال فيها، فقط الأشهر الحرم الأربعة اللي هي ذو القعدة وذو الحجة ومحرم. أما هذه متى تبدأ الإمهال؟ متى تبدأ هذه؟ من يوم النحر فما بعده 50 يوما، أو أنها الأشهر الإمهال انتهى هذا كله؟ ولسنا الآن من الناحية العملية نستفيد شيئا من معرفة هذا، والمسائل التي لا ينبني عليها عمل الجهل بها لا يضر، وتطويل الزمان بدراستها وبحثها أمر غير غير محمود، مع أن هذه الصورة، هذا المثال من أوضح الأمثلة على مسألة علمية في أصلها ليست من فضول العلم، يترتب عليها عمل كبير، إلا أنه بالنسبة إلينا نحن الآن لا يترتب عليه عمل، فيكون بهذا الاعتبار من فضول العلم، وهذا من أعجب الأشياء، بهذا الاعتبار من فضول العلم. العادة فضول العلم مثل لما يقولون كم عدد طوابق سفينة نوح، ومن أي الخشب صنعت، ومن أول من ركب وآخر من ركب، وين رست، وين الجودي فيه، إذا كان اسم جبل استوت على الجودي، والكهف وين يقع، وكم عدد الذين كانوا فيه، هذا ما يترتب عليه فائدة. هنا هذه مسألة في ذلك الحين يترتب عليها أمر عظيم يتعلق بالدماء، ولكن بالنسبة لنا الآن ما يترتب عليها شيء. إذا انسلخ الأشرام، سواء كانت الأربعة الإمهال أو كانت، لاحظتم، فهذا من الأمثلة الفريدة التي تتحول فيها مسألة من صلب العلم إلى فضول العلم. لو طرق سمع كثير من الناس لأول وهلة أن الاشتغال بهذا من فضول العلم، ربما ما فهموا وجه ذلك. هو من فضول العلم بالنسبة لمن جاء بعد. نعم، فالنبي صلى الله عليه وسلم أعلم الناس بمراد الله عز وجل، وحملها على مراد الله تبارك وتعالى، وحصل. نعم، فإذا انسلخ الأشهر الحرم. فعلى كل حال، هذه إما أن تخص بالذين لا عهد لهم، يقال كما يقول ابن جرير، هؤلاء إذا انتهت الأشهر اللي باقي منها 50 يوما فاقتلوهم، أو يقال إنها في الجميع، فيمهلون 4 أشهر اللي هي أشهر الإمهال، فإذا انسلخ الأشهر الحرم التي أمهلناهم فيها فاقتلوهم. وهذا الأمر بقتلهم، هذه آية السيف، هي في وقت قوة الأمة، والذي خوطب بهذا فاقتلوا المشركين ليس الآحاد، وإنما خطبت الأمة باعتبار أن الذي يقوم بهذا من بسط الله يده، يعني الإمام، ما هو يقوم به أفراد الناس، ولا يجوز لأحد أن يقتل المشركين من عند نفسه هكذا فيكون مفتاتا على الأمة، هذا لا يجوز بحال من الأحوال. والمشركون أنواع، منهم من يكون له عهد فهذا لا يجوز قتله في عهده، ومنهم من يكون له أمان فهذا لا يجوز قتله، ولو أعطاه الأمان واحد من أدنى المسلمين، ومن له ذمة بمعنى أنه من أهل الذمة، يعني يكون من أهل البلد مثل القبط في مصر وكذا، البلاد التي فتحها المسلمون فيها أهل الكتاب، فهؤلاء لا يجوز قتلهم، والمستأمن والحربي، الحربي هو الذي يقتل، المحارب. طبعا في أوضاع الأمة الآن المنقسمة إلى كيانات، قد يكون محاربا بالنسبة لهؤلاء وليس محاربا بالنسبة لهؤلاء، فهذه المسائل تحتاج إلى أن يفرق بينها، وأن يتفقه الإنسان في الدين ويعرف مراد الله تبارك وتعالى، ولا يحمل النصوص ما لا تحتمل. ولا أحد من أهل العلم يقول بأنه يجوز لأحد الناس أن يقوم بمثل هذه الأمور، إذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين، أبدا، وإلا لصارت أمور الناس فوضى. أما إن كان لهم عهد أو ذمة أو فإنه لا يجوز لا للإمام ولا لغير الإمام أن يقتلهم، يعني لو قتلهم الإمام لكان ظالما لهم، ومن كان يتخوف منه الخيانة ينبذ إليه عهده. من الذي ينبذ إليهم العهد؟ الإمام، ما هو بأحد الناس، وإلا صارت أمور الناس فوضى، ويحصل بسبب ذلك من الفساد الشيء الكثير. تصور لو أن أحمقا جاء إلى سائقك أو سائق جارك البوذي أو الهندي، وجيت وجدت راسه مرمي في الزبالة، ولا جثته معلقة بجدار الجيران، أحد يقبل هذا أو يستسيغ هذا؟ ما أحد يقبل هذا، ولا يجوز بحالة من الأحوال. لماذا يقتل؟ ولا فرق بين هذا وبين كون عيونه زرقاء مثله، كلهم كفار. فكما أن هذا لا يقتل، لماذا يخص القتل بغيره من الأجناس الأخرى من الكفار؟ فالحاصل أن, أن, أن هذا لا يجوز، ولا يفهم من هذه الآية أبدا أن ذلك لأحد الناس. وما جنى على الجهاد مثل هذه الحماقة إلا مثل هذه الحماقات للأسف، وما يحصل بسبب هذا إلا الفساد العريض، إلا الفساد العريض. الآن صار كثير من الناس يتحرج من الدعاء للمجاهدين، اللهم انصر المستضعفين من المسلمين، ما يقول مجاهدين، كل علشان هالحماقات. صار كثير من الناس يفهم إذا قيل المجاهدين أنه، فينبغي أن نفرق بين هذا وهذا ونفهم معنى الجهاد حقيقة وما خرج عنه. وأحيانا للأسف تستوي التصرفات، لو أنه فعلها أشد أعداء الإسلام أو فعلها من ينتسب للإسلام النتيجة واحدة أحيانا، يعني الجهل وقلة ضعف النظر وقلة النظر في العواقب، ويؤدي أحيانا بالشخص إلى أن يفعل فعل أعدى أعداء الإسلام. يعني شوف على سبيل المثال الآن ما وقع في الحبانية، الحبانية سمعتم بهذا اللي في العراق، المسجد الجامع، جاءت شاحنة وفجر وأكثر من 57 جثة، رجال ونساء وأطفال مسلمين مصلين. هذا من اللي فعله؟ هذا بعضهم ينسبه لبعض من ينتسب للجهاد، وبعضهم يقول لا، هذا بعض المندسين الذين يريدون الإساءة إلى المجاهدين. ما تدري من اللي يفعل هذا، هذا متوقع وهذا متوقع ولا لا؟ لكن النتيجة ما هي؟ النتيجة واحدة، فعل هذا الجاهل يمكن أن يقوم به واحد من الموساد أو من الرافضة، لاحظت كيف؟ من أجل أن يضرب هؤلاء المجاهدين ويؤلب الناس عليهم ويقول لهم هذولا مجرمين وهذولا، نفس الفعل يمكن أن يقوم به هذا وهذا، لاحظت كيف؟ فهذه الفهوم لا يمكن أن تكون هي مراد الله عز وجل بهذه الآية أو الآيات، بل إن الأمة حتى ممثلة في يعني بالإمام أو الخليفة أو إذا كانت الأمة ضعيفة فإنها لا تعمل بهذه الآية، فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين، تعمل بالآيات المكية، كفوا أيديكم فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره. لكن في نفس الوقت ما نغير حقائق الدين، نقول هذا دين الجهاد، والجهاد ذروة سنام الإسلام، والجهاد منه جهاد دفع ومنه جهاد طلب، والأمة لن تكون قوية ممكنة إلا إذا كانت أمة مجاهدة تجاهد أعداءها، ولا يجوز أن الأمة تكون بحالة من الاستخذاء، إذا لطمك على خدك الأيمن أدر له خدك الأيسر، نقول له لا، والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون، واضح؟ فالجهاد ماض إلى يوم القيامة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وحتى يقاتل آخرهم الدجال، فهذا ماضي، وسيأتي رجال في أصلاب آبائهم يجاهدون في سبيل الله عز وجل. لكن تبقى هذه الحماقات والجهالات مثل الفقاعة. نعم تذهب، ولا يصح إلا الصحيح، ويبقى الحق جهاد الخالص النقي الذي يرضاه الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم. ولا أنفع للناس من العلم والفقه في الدين فهذا الإنسان المسكين الجاهل الذي تاب لتوه ويرى أن عنده ذنوب ما يكفرها إلا القتل في سبيل الله، ويرى أن دراسة التجويد والفقه والحديث إن هذا تطويل يموت ويرتاح بأقرب وقت، فيتهافت على الموت بأي طريقة، ثم قد يلقي بنفسه إلى التهلكة في الدنيا والآخرة. فهذا صلى الله عليه وسلم، فيحتاج الإنسان إلى فقه. والفرق ما ظهرت في التاريخ إلا بسبب الجهل أو الهوى. نعم تفضل.
صلى الله عليك. وقوله فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم أي من الأرض، وهذا عام، والمشهور تخصيصه بتحريم القتال في الحرم بقوله ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم. وقوله وخذوهم أي وأسروهم إن شئتم قتلا وإن شئتم أسرا.
أي نعم، يعني باعتبار أن الأخذ هو الأسر والأخيذ هو الأسير، خذوهم يعني أسروهم. نعم.
وقوله واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد أي لا تكتفوا بمجرد وجدانكم لهم، بل اقصدوهم بالحصار في معاقلهم وحصونهم والرصد في طرقهم ومسالكهم حتى تضيقوا عليهم الواسع وتضطروهم إلى القتل أو الإسلام.
نعم، اقعدوا لهم كل مرصد. المرصد هو الموضع الذي يرقب فيه العدو، يعني اقعدوا لهم جلسوهم في كل طريق وفي كل مكان تستطيعون أن تتمكنوا منهم فيهم. فهذا خطاب لمن؟ خطاب للأمة ممثلة بالإمام، هو الذي يطلب المشركين ويقتلهم ويقعد لهم في كل مرصد بالشروط المعروفة أيضا، وليس بالظلم والبغي أيضا، إلا جهاد الدفع. إذا هجم الكفار على بلد من بلاد المسلمين فيجب صدهم. طيب ما في إمام بلد قتل الإمام اللي فيها أو مات أو ما كان يستحق أصلا، فما هو الحكم؟ يجب على كل مستطيع أن يدفعهم، هذا جهاد الدفع. نعم.
ولهذا قال فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم. ولهذا اعتمد الصديق رضي الله تعالى عنه في قتال مانع الزكاة على هذه الآية الكريمة وأمثالها، حيث حرمت قتالهم بشرط هذه الأفعال وهي الدخول في الإسلام والقيام بأداء واجباته، ونبه بأعلاها على أدناها، فإن أشرف أركان الإسلام بعد الشهادتين الصلاة التي هي حق الله عز وجل، وبعدها أداء الزكاة التي هي نفع متعد إلى الفقراء والمحاويج، وهي أشرف الأفعال المتعلقة بالمخلوقين. ولهذا كثيرا ما يقرن الله بين الصلاة والزكاة، وقد جاء في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة الحديث.
يعني كلام الحافظ بن كثير نبه بأعلاها على أدناها، يعني فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة، يعني وصاموا رمضان وحجوا بيت الله الحرام، هذا معناه. طيب لماذا اقتصر على الصلاة والزكاة؟ قال نبه بأعلاها على أدناها، بمعنى أن الصلاة هي رأس العبادات البدنية وأشرفها، والزكاة هي رأس العبادات المالية. ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، فالزكاة أفضل من الصدقة. فنبه على هذا وهذا بهذين، وذكرنا لكم في بعض المناسبات في وجه الجمع بين الصلاة والزكاة من أهل العلم من قال بأن سعادة العبد دائرة بين أمرين، الإحسان إلى الخلق ورأس ذلك الزكاة، والإحسان مع الخالق ورأس ذلك الصلاة، فهي صلة بين الرب والعبد. فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة. وهذا يحتج به من يقول بأن تارك الصلاة كافر، لأن الله عز وجل جعل ذلك مقيدا به، تابوا وأقاموا الصلاة. يعني مفهوم المخالفة، إن تابوا ولم يقيموا الصلاة فليسوا بإخوان لنا في الدين، هذا معنى. نعم.
وهذه الآية الكريمة هي آية السيف التي قال فيها الضحاك بن مزاحم إنها نسخت كل عهد بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين أحد من المشركين، وكل عهد وكل مدة.
وعرفنا أن هذا ليس كذلك، بقي فأتموا عهدهم إليهم عهدهم إلى مدتهم.
وقال العوفي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في هذه الآية: لم يبق لأحد من المشركين عهد ولا ذمة منذ نزلت براءة، وانسلاخ الأشهر الحرم ومدة من كان له عهد من المشركين قبل أن تنزل براءة 4 أشهر، من يوم أذن ببراءة إلى 10 من أول شهر إلى من أو من يوم أذن ببراءة إلى 10 من أول شهر ربيع الآخر.
نعم. على كل حال هذا يعني يقال في من لا عهد له لا عهود جديدة في ذلك الوقت، طبعا حينما نزلت الآية، لكن ليس معنى الآية أنه لا يجوز للمسلمين أن يعاهدوا المشركين، لا، وحصل عهود بعد هذه الآية بين المسلمين وبين المشركين بعد النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا بحسب ما تقتضيه المصلحة، فإن اقتضت مصلحة المسلمين أن يوجد عهد فإنهم يعاهدونهم، لكن لا يعاهدونهم عهودا مفتوحة وإنما إلى مدة، وإن لم تقتضي المصلحة فلا عهد. لكن الكلام في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، من كان لهم ليس لهم عهد فلا عهود جديدة لهم، وإنما السيف بعد انقضاء الأشهر الحرم، بعد انقضاء الأشهر الحرم، وذلك بحسب بالنسبة للعهود بعدهم بعد النبي صلى الله عليه وسلم بحسب حاجة المسلمين، بحسب ضعفهم، بحسب قوتهم، بحسب مصالحهم. نعم. وهكذا تصور لو أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وحاشاهم انطلقوا في الأرض، كل ما شافوا مشرك جلسوا يقتلون بمفردهم هم، هكذا هذا معاهد وهذا ذمي وهذا مستأمن، والسيف المرهف، كل ما وجدوا مشرك قطعوا رأسه، يتصور هذا؟ ها؟ يتصور هكذا؟ أبدا أبدا. لكن من الناس من لربما تستفزه نفسه، ويعني قلة العلم وقلة الورع، فيظن أنه بهذا يتقرب إلى الله عز وجل.
نعم. وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه، ذلك بأنهم قوم لا يعلمون. يقول تعالى لنبيه صلوات الله وسلامه عليه: وإن أحد من المشركين الذين أمرتك بقتالهم وأحللت لك استباحة نفوسهم وأموالهم استجارك، أي استأمنك، فأجبه إلى طلبته حتى يسمع كلام الله، أي القرآن، تقرأه عليه وتذكر له شيئا من أمر الدين تقيم عليه به حجة الله، ثم أبلغه مأمنه، أي وهو آمن مستمر الأمان حتى يرجع إلى بلاده وداره ومأمنه، ذلك بأنهم قوم لا يعلمون، أي إنما شرعنا أمان مثل هؤلاء ليعلموا دين الله وتنتشر دعوة الله في عباده. وقال ابن أبي نجيح عن مجاهد في تفسير هذه الآية: قال: إنسان يأتيك ليسمع ما تقول وما أنزل عليك فهو آمن، حتى يأتيك فيسمع كلام الله وحتى يبلغ مأمنه حيث جاء. ومن هذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطي الأمان لمن جاءه مسترشدا أو في رسالة، كما جاءه يوم الحديبية جماعة من الرسل من قريش، منهم عروة بن مسعود ومكرز بن حفص وسهيل بن عمرو وغيرهم، واحدا بعد واحد يترددون في القضية بينه وبين المشركين، فرأوا من إعظام المسلمين رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بهرهم وما لم يشاهدوه عند ملك ولا قيصر، فرجعوا إلى قومهم وأخبروهم بذلك، وكان ذلك وأمثاله من أكبر أسباب هداية أكثرهم. ولهذا أيضا لما قدم رسول مسيلمة الكذاب على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: أتشهد أن مسيلمة رسول الله؟ قال: نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لولا أن الرسل لا تقتل لضربت عنقك. وقد قيض الله له ضرب العنق في إمارة مسعود رضي الله تعالى عنه على الكوفة، وكان يقال له ابن النواحة. ظهر عنه في زمان ابن مسعود أنه يشهد لمسيلمة بالرسالة، فأرسل إليه ابن مسعود فقال له: إنك الآن لست في رسالة، وأمر به فضربت عنقه لا رحمه الله ولعنه. والغرض أن من قدم من دار الحرب إلى دار الإسلام في أداء رسالة أو تجارة أو طلب صلح أو مهادنة أو مهادنة أو حمل جزية أو نحو ذلك من الأسباب، وطلب من الإمام أو نائبه أماناً، أعطي أماناً ما دام متردداً في دار الإسلام وحتى يرجع إلى مأمنه ووطنه.
بل حتى لو أعطاه أحد من عامة المسلمين الأمان فلا يجوز لأحد أن يقتله، يكفي هذا. عندكم سؤال؟ نعم. كيف العهد الحضوري؟ ما به مثال؟ حينما أقول مثلا، نعم، الرجل مشغول بالورق، هذا عهد إيش؟ حضوري، الرجل اللي أمامي. نعم. أقول حينما تريد تسأل والأخ يقرأ، أقول لك الرجل يقرأ، هذا عهد حضوري، الرجل الحاضر الآن يقرأ. تكلم شخصا فأقول لك الرجل يصلي، هذا عهد حضوري، الرجل الحاضر. واضح؟ نعم، تفضل. لا بالنسبة لنا الآن، احنا ما احنا موجودين نشوف ونقول، وحينما إنما نتحدث عما يذكره الله عز وجل لنا. الرسول هنا هل هي العموم، يعني عصى كل الرسل باعتبار أن المعرفة إذا دخلت على فهذه، هل هي المعرفة ولا العهدية؟ نقول العهدية. الرسول بالنسبة إلينا هو الرسول المذكور قبل قليل، فهذا يسمى عهد ذكري، جيد بهذا الاعتبار. نعم، بقي شيء؟ السلام عليكم ورحمة الله.